السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في مواساة الأخ. مواساة الأخ، والمقصود بالأخ هنا والله أعلم ليس هو الأخ الشقيق، إنما على حد قول الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإن كانت الدنيا وهذه الأرض وهذه السماء رأت المواساة لإخوانهم أو للمسلمين، ففي استحابة أنصارا ومهاجرين ولا شك فيه، ومواساتهم مشهورة ومعروفة، حتى إن بعضهم كان يريد أن يتنازل من نصف ماله ويتنازل لأخيه بإحدى زوجتيه. فالمواساة في الحقيقة هو أن يكون ينيله ويعطيه من ماله أو مما عنده، فيكون مواساة. وقيل أسوة، أي يكون يساوي أحد بذاته. ولذلك لعل هذه الكلمة تذكرون أنه من وجد ماله عند من أفلس ولم لفظتها إيش هي، ولم يتغير منها شيء، فله أسوة الغرماء، فهو أحق به، وإن كان قد تصرف فيه فله أسوة الغرماء، يعني يكون سواء بسواء، يأخذ على قدر ماله مثل الغرماء الآخر. لكن إذا وجد ماله بعينه لم يتغير فيه شيء فهو أحق به. فهنا مواساة كأنه مساواة، يعني يساوي أخاه مع نفسه في ماله وفيما يملكه في ماله وما له. قال: حدثنا أحمد بن منيع، وهو صاحب المسند البغوي، أنه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو الذي يقال له ابن علي الإمام، أنه قال: حدثنا حميد، وهو حميد الطويل، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، فقال له، أي سعد قال له: هلم. سعد قال لأخيه عبد الرحمن بن عوف: هلم تعال أقاسمك مالي نصفين، ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. الله أكبر. فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق، فما رجع يومئذ إلا وماه شيء من عقت وصمن قد استفضله، يعني اشترى وباع، فبقي شيء من العقت والصمن رجع بهما، قد استفضله، أي صار فاضلا زائدا عن البيع. فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وضر من صفرة، أي لون من ألوان السفرة، أو لون من لون السفرة، عليه لون السفرة. قال: مهيم. مهيم يعني ما هو الأمر يمرؤ، هكذا قالوا مهيم، كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائل الفوائد. بدائل الفوائد فيه مسائل نحوية ومسائل لغوية كثيرة موجودة تستفيدون منها، خاصة في الجزء الثاني. فقال: مهيم أصله ما هو الأمر يا امرؤ، أيها الرجل ما هو الأمر، يعني لما رأى عليه سفرة فقال: ما هي القصة، من أين جاءتك السفرة؟ قال: تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما أصدقتها؟ قال: نواة. وفي رواية البخاري، هذه الرواية أخرج البخاري أيضا، نواة من ذهب. فقال حميد: قال وزن نواة من ذهب، فقال أولم ولو بشات. أولم ولو بشات هذا يدل على تأكيد الوليمة وعلى وجوبها، بعضهم قال لا وجوبها من كان مستطيعا. ولو بشات هل هو للتقليل أم للتكثير؟ والله أعلم. السياق قد يدل والله أعلم أنه يكون للتقليل، أقل شيء شات، أقل شيء شات، لأن الناس الذين يعرفون حوله وجيرانه وكذا، فشات واحدة على الأقل يذبح لهم. أما إذا كان كثير هذا ولا يجوز لك، قد يكون المدعوون أو أصحاب الوليمة قد يكونوا 100. فعلى كل حال الذي يظهر والله أولم ولو بشات، يعني إذا كان الإنسان يوسع في الوليمة على أن يطم إخوانه إن شاء الله بدون صرف وإسراف، فهذا أيضا لا يخرج عن المشروع. قال أبو عيسى، هذا حديث حسن صحيح، قال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم و3/3. وقال إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوية: وزن نواة من ذهب وزن 5 دراهم. أخبرني بذلك إسحاق بن منصور أن أحمد، يعني إسحاق بن منصور هو الكوسج، أن أحمد وإسحاق، ومسائل أحمد وإسحاق معلوم مطبون يوجد فيه هذا النص. فهذا الحديث يدخل في باب النكاح، ويدخل في باب المهر، يدخل في باب السفرة للمتزوج، كما أدخل البخاري رحمه الله في أبواب كثيرة، وأدخله الترمذي رحمه الله في باب مواساة الأخ. وأي مواساة أعظم من هذا الذي نوى، وله أجر النية إن شاء الله لسعد بن الربيع أنه نوى أن يقاسمه ماله، كذلك يقاسمه حتى زوجته. نعم. أي نعم، جاء في الرواية: وعندي امرأتان فانظر إليهما فأختر أعجبهما إليك وطلقها. لا، حتى لو كان هذا قطعا قبل الحجاب، لأن كان في أوائل نزول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والحجاب ما نزل إلا في 5 أو آخر 4 كما قالوا. فكان، لكنه حتى لو كان مثل هذه المواساة، سبحان الله، مثل الاضطرار للرؤية الشرعية لأي متزوج، نعم، فلو كان نزل الحجاب وكان يريها أيهما عاجب إن شاء الله ما كان يكون خارج عن الأدلة. نعم. هنا نعم، ثم قال: قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، قال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم. أذكر أن في بعض الروايات جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر وزن نواة من ذهب، قال: كأنكم تقطعون الذهب من جبل، كأنكم تقطعون الذهب من جبل. فلذلك يبقى الأصل يعني قلة المهر وليس التكثير فيها. فماذا جاء فيه؟ أنه أيسرهن، أي أيسركن مؤونة، أكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة. نعم. فأولم ولو بشاة، يعني وليمة أيضا من الواجبات أو من المستحبات على ما اختلف العلماء رحمة الله عليهم. ثم قال: باب ما جاء في الغيبة. الغيبة هو بكسر الغين كما هو معروف، وبعضهم قال بالغيبة. على كل حال، أن يقول الإنسان في أخيه وراء ظهره ما يكرهه، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى اللغوي أيضا الظاهر، لأن القرآن نزل بلغة العرب: ولا يغتب بعضكم بعضا، وفهموا معناه. فذكرك أخاك بما يكره وراء ظهره على غيابه، لكن إذا ذكره أمامه فهذا لا يكون غيبة، غاية ما فيه قد يكون هناك يعني البحث عن قول، أما ذكره أنه صادق أو كاذب يحتاج تحقق، لكن لا تسمى غيبة ولا النميمة. النميمة هو نقل الكلام إلى غيره من أحد إلى أحد ما فيه لا يرضاه من ينقل عنه. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي، عن العلاء بن عبد الرحمن وهو الحرقي أو مولى الحرقة، علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه عبد الرحمن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت إذ وإن كان فيه ما أقول، يعني حقيقة هذا الذي يكرهه إذا ذكرته بما يكره وهو موجود هذا العيب المكروه فيه، قال وإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي افترضت عليه افتراء. وهذا لا شك فيه أن الغيبة، وكما مثلها الله تبارك وتعالى بأكل الإنسان، أكل لحم الإنسان، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فيه إشارة إلى أن الإنسان المحق إذا رأى من أخيه فيختلي به ويظهر له عيبه، هذا هو الجرأة على الحق، لكنه كان ليس عنده جرأة بل يخاف منه، فكأنه في حال حياته الميت لم يقدر أن يأكل لحمه في حال حياته، فلما كان ميتا أكل، فصور الله تبارك وتعالى ومثل في صورة يستبشعه الإنسان، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والميت ما يقدر يتحرك شيء وما يعمل شيء، لكن لو كنت محقا لذكرته شجاعا في الحق لذكرته في وجهه، لكن جبنت فذهبت تذكر عيبه أمام الناس حتى لا يكون أمامك ويكون ربما يعني ينتقم منك. فيعني الغيبة في الحقيقة عمل الجبناء كما قالوا. نعم. وأما الأمر بالمعروف بمواجهة الإنسان هذا مطلوب، وذكره بعيبه وراء الظهر هذه هي الغيبة. قال وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، حديث الذي جاء فيه حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الأصبهاني قال المنذري بإسناد حسن قال من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا أن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل له حتى يرحل له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه. فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه، قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه فهذه الغيبة، وإن لم يكن فيه فقد صار إثمه أعظم، افتريت عليه افتراء. باب ما جاء في الحسد. الحسد هو الأصل، حسد المذموم هو تمني زوال نعمة الإنسان الذي أنعمه الله تبارك وتعالى به، أنعم الله بهذه النعمة لكنه يتمنى أن يزول عنه. في الحقيقة هذا يدل على قلة عقله. فأما الحسد بالمعنى الثاني لا حسد إلا في اثنتين، وهو الغبطة بأن تغتبط وتفرح بما آتى الله أخاك وتتمنى يا ليتني كان ما لي مثله أيضا، وهذا ممدوح وليس مذموما، إنما المذموم تمني زوال النعمة. لو زالت نعمته ماذا تستفيد أنت؟ ما تستفيد. فإذا من عقلك أو من مقتضى عقلك أن تذكر بأن الله تبارك أو تدعو الله تعالى أن يعطيك مثل ما أعطاه، فتنفق المال كما ينفق فلان أو تعمل خير إلى آخره. أما أن تتمنى زوال نعمته فلا تستفيد، فلذلك قالوا إن الذي يتمنى زوال نعمة الغير فإنما يحسد الله أو يبغض الله الذي آتاه هذه النعمة. نعم. فالحسد هو الحسد حسدان، والسياق هو الذي قد يعين معنى الحسد الممدوح والحسد المذموم. نعم. قال حدثنا عبد الجبار ابن العلاء، عبد الجبار ابن العلاء ابن عبد الجبار العطار، هذا صدوق أو ثقة، وسعيد بن عبد الرحمن العموي المخزومي صدوق أيضا. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا، لا تقطعوا ولا تقاطعوا، فلا يجوز للإنسان أن يقطع من جهته، ولا تقاطعوا، إذا قطعك أو قطع رحمك فأنت تقطع رحمه، هذا أيضا ليس، لا يجوز، إن ليس الواصل بالمكافي، إنما الواصل من إذا قطع وصل، ما هو كذا؟ فإذا لا التقاطع من باب التفاعل، والتفاعل يكون بالمشاركة بين اثنين، مثل مفاعلة والتفاعل هذا يكون بالمشاركة بين اثنين. فلا تقاطعوا ولا تدابروا، أي لا يتولى، لا يولي أحدكم دبره من أخيه والثاني لا يفعل مثله. إذا كان أحد يولي دبره ويهرب عني فينبغي أن أذهب وأصله، أصله، وكذلك يعني إذا كان هناك سوء الظن بين الاثنين فينبغي أن يكون يزيل بينهما. كذلك الثالث فأصله بين أخويكم، في الحقيقة هذا شيء ناقص في المجتمع الإسلامي، بل بعض الناس قد يسجر النار أو يشعل النار أكثر بدل أن يطفئ نار الخلاف بين اثنين. فلا تدابروا ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، البغض هو أن يكرهه في قلبه ولا يظهر له، لا يظهر له، هذا أيضا يكون لا شك فيه موضع إثم، ولا يقال إنه يعني إنه لا يأثم بهذا. يكره الإنسان بدون سبب فوإن كان من الأعمال القلبية لكنه يأثم عليه الإنسان أي إثم. نعم. ولا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا، ومقتضى كونكم إخوانا عدم التقاطع وعدم التدابر وعدم التباغض وعدم التحاسد. لا يحل للمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث، ثلاث أي ثلاث ليال بأيامها. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر، الحديث ماذا قال هو؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام وابن مسعود وأبي هريرة، الأحاديث واضحة في معناها. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر وهو العدني صاحب المسند أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أنه قال حدثنا الزهري عن سالم بن أبيه وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه مالا آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، أي آناء الليل أوقات الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هنا الحسد هو الذي يسمى بمعنى الغبطة، بمعنى يتمنى أن يكون أن يعطيه الله مثل ما آتاه ويفعل مثل ما يفعله، هذا هو المقصود. يعني لا ينبغي أن يحسد ويغتبط، الدنيا فيها أنواع النعم الكثيرة، لكن من أعظم نعم الله تبارك وتعالى أن الإنسان آتاه الله مالا فينفق يمينا وشمالا، وهذا من أعظم أعمال الإنسان. قالوا إن الإنفاق في سبيل الله أهميته كبيرة، قد تكون لا شك فيها، قد يكون أكثر من النوافل وغيرها، لأن الكافر يتمنى رب ارجعوني، الآية التي فأصدق وأكن من الصالحين، قبلها أي شيء؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت قال رب ارجعوني أي وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم أحدكم الموت فيقول رب إني لا ربي لولا أخرتني، قال رب لولا أخرتني إلى لولا أخرتني إلى أجل قريب، هذا الذي جاء المسمى كنت إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لماذا يتمنى الصدقة؟ لأنها قد تكون هي تكون صوبا لإطفاء غضب الرب عز وجل. فإذا الدنيا فيها نعم كثيرة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يغتبط إلا بهذين المال. نعم. فهذا واقع في جواب جواب الطلب، لا تقول جواب الأمر، الله لا يأمره أحد، لكن يقول لولا أخرتني الى اجل قريب فاصدق، كان يقول ان اخرتني فاصدق. لا لا، لولا ما تحتها الجواب. نعم، فا يكون واقعا في جواب الشرط المحذوف ان اخرتني، قال لولا اخرتني ان اخرتني. على كل حال سهل ان شاء الله، وانا اريد من في الحقيقه اجد في نفسي اننا نجد نحن طلبه العلم الشرعي ضعفا في اللغه كثير، ولذلك لابد ان يعني تدرسوا النحو يعني والصرف ايضا ضروري جدا. واذا اتيتم فرصه في اوقات جانبيه بعض المشايخ اذا كان لهم دروس هنا، ذاك اليوم اجتمعنا مع معالي الرئيس العام دعانا جزاه الله خير وشرفنا، ومن جمله ما قال اقترح كل واحد بما يرى، فانا قلت انها توجد دروس كثيره وقد تكون مكرره، يعني كتاب التوحيد هنا وهنا وهنا، وكتاب ما يتعلق بالحديث فلان في عدة كراسي. اللغة والنحو ليس أحد يدرس، وأنا الحمد لله الحمد لله أجد في نفسي لو وجدت فرصة، لكن ما عندي فرصة بفضل الله تعالى. فينبغي أن تأخذوا أي واحد ولو كان في مساجد غير هذه، واحد من الدكاترة هنا في مسجد بن لادن هذا، ولا أي مسجد هذا عند النزلة، عند النزلة نعم، كان يدرس ويدرس، بعض الطلبة كانوا يحضرون منهم رياض، كان يحضر أظن يوم واحد في الأسبوع، فما شاء الله يعني متمكن وهو أستاذ النحو في الجامعة. فعلى كل حال حاولوا، جزاك الله خير، يعني حاولوا تقوية اللغة، لأن اللغة من أعظم ما يكون لفهم الشريعة ولفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا المال الذي ينفقه في سبيل الله ويتمنى أن يكون له مال وينفق في سبيل الله، هذا يستحق أن يطلب المال ويتكسب المال الكثير وينفق في سبيل الله، ويدعو الله تبارك وتعالى أن يعطيه المال. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، آتاه الله القرآن، القرآن حفظه فهو يصلي بها ويقوم به، يقوم به ليس معناه أنه يقوم فقط قيام الليل فقط أو قيام للصلوات، يعني يقوم به إن شاء الله عملا كذلك تعليما وتعلما وفهما ومدارسة إلى آخره، كل هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. فينبغي للإنسان إذا اغتبت بنعمة من النعم فنعمة علم القرآن، والقرآن يقتضي أن يكون عنده علم السنة أيضا، فيا ليتني كنت تعلمت وأعلم الناس السنة في الحقيقة بالفعل. يعني إن شاء الله كما قال علماؤنا رحمة الله عليهم أن السنة هي سفينة النجاة لا شك فيها، ومشايخنا الذين وجدنا منهم يقول السنة فيها كل بركة سبحان الله. يقول أولا نحن نؤمن بكل يقين أن الله تعالى يرسل ملائكته ينزلون، والسكينة تنزل و تحف الملائكة ويذكرهم الله تبارك وتعالى في من هذا معراج لنا يا أخي، ينبغي أن نستشعر هذا ونجلس في كتاب الله في دراسة كتاب الله وسنة رسول الله بهذا الشعور وبكل إخلاص. ليس هناك أن يكون مراعاة أو يكون مضاهاة أو يكون مفاخرة أبدا، أن هذا في الحقيقة نعمة ينبغي أن يحمد الإنسان، وأن الله تعالى قد اختاره لهذا لهذه المهنة دراسة وتدريسا. بالحقيقة مهنته إذا كانت مهنة طلب العلم، إذا كان طلب العلم في أي جانب من الجوانب التي تفيد الأمة مطلوبة، لكن أفضل المهن تعلم كتاب الله وتعليمه. فلا شك أنه إذا كان الإنسان يقوم به، يقوم به يعني يعطي حقه في الليل أيضا حين النزول الإلهي، حين يبقى ثلث الليل الآخر ويقوم بفضل الله تعالى، هذه أعظم نعمة ربما كما يقول أنه يتمناها الملوك. وكان الناس من الذي قال، قال بعض الخلفاء لما رأى بعض المحدثين قال أتمنى أن أترك هذا كله وأجلس وأدرس، ويقول ما قلت رحمك الله حدثنا فلان وفلان، فهذه نعمة كبيرة جدا في الحقيقة. ومن أخلص لله، أنا اليوم كنت أقرأ وشيء من ترجمة هذا الرجل العظيم رحمة الله عليه، مقبل مقبل على وعده سبحان الله، يعني دخل في بلد اليمن والناس حوله كلهم زيدية، حتى إنه قال، هو ذكر، قال أن الله تعالى سخرهم لي بحيث كانوا يريدون أن يقتلوه، لكن قبيلته جزاهم الله خير كانوا يحرسونه، حتى إذا راح في بلد مدينة أخرى لإلقاء المحاضرة يحيطون به بالمسدسات وغيرها بالسيارة، يروحون معه، فإذا جاء وقت الصلاة ما يصلون معه. فشوف كيف سخر الله له. في الحقيقة هذا الرجل عمل للسنة ما لم يعمل على قرون مثل هذه، بدون أي مساندة مالية ولا كذا وكذا، ولا تسانده الحكومة، سبحان الله، انظر، لا تسانده الحكومة ولا تسانده إلا أحساب قليلين، وما ذلك شق الطريق بحيث أسس علم الحديث بفضل الله تعالى ما لم يؤسس من بعد الشوكاني والصنعاني لا نستهين بهم، لكن نقول ربما كانت معهم دولة. هذا الرجل ليس عنده شيء، فقير أيضا، قد يجوع ويجوع طلبته. والله هذا الإخلاص، رأيت طلبة هناك في فرنسا ويأتونني، ورأيت أنهم ما شاء الله في نعمة فارهين، لكنه إخلاصه جرهم إلى اليمن. يقول والله كنا نروح الشيخ يأتينا أرض ويقول للقدامى من الطلبة علموهم كيف يعمل الطوب وكيف يحفروا وكيف يبنوا وكذا وكذا، بنينا من الطوب والحمامات الله يكرمك يعني عادية، وبعد ذلك يقول ننام، ليس عندنا سرير، وتنام معنا أقارب لكن لا تمسنا بسوء. وهم سبحان الله كيف، أو الحمد لله، درسوا هناك، موجودين بفضل الله تعالى، تركوا كل النعم. فأي شيء جره إخلاص هذا الرجل في الحقيقة، وبذلك بارك الله تبارك وتعالى فيه عز وجل شيء كثير. لكن الأسف أن تلاميذه قد انشقوا، وبدأ يضلل بعضهم بعضا، يهجر بعضهم بعضا. ينبغي أن يستحيوا من الله تبارك وتعالى ويتفقوا على إحياء السنة. إن كان هناك خلاف فينبغي أن يحتمل من بعضهم البعض ما لم يصل إلى حد الكفر وحد الشرك في الحقيقة. وأما التشقيق الجماعة بهذه الصورة الذي حصل في اليمن، والله شيء موسم، ندعو الله تبارك وتعالى أن يهدي من يكون سببا لتفريق الجماعة. فالحاصل، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهذا أعظم نعمة يعطاها رجل ويغتبط به ولا شك فيه. ويقال لصاحب القرآن يوم القيامة أرقى وترقى، نعم، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح، وقد روى عن ابن مسعود وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. قال: باب ما جاء في التباغض. التباغض أيضا على وزن التفاعل، بمعنى يبغض بعضهم بعضا. قال: والبغض في الحقيقة هو إخفاء العداوة وعدم حب الخير للإنسان. فإذا كان هذا قد يكون يصل إلى القتل والمقاتلة، هذا التباغض. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا. قال: حدثنا هناد بن السري أنه قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش، وهذا من لطائف الإسناد دائما، يعني الضرير يروي عن العامش، وربما عامش يروي عن العامة أيضا، نعم. فحدثنا أبو معاوية عن العامش. العامش من هو؟ من الذي يقال له عامش؟ صفة العمش الذي يرى الخفش والأخفش، وأعمش ولا في الليل. نعم على كل حال نعم، والله الله يعافي. كان توفي قريبا من باكستان أحد علماء أهل الحديث، وسبحان الله ما شاء الله بلغ أظن أكثر من 96 سنة من عمره. جربناه، قرأت كتبه، كتب قبل يمكن 50 سنة، ولكنه ذاكر سبحان الله، ذاكرته كانت حاضرة ما شاء الله، ما ينسى ويكتب في هذه الحالة ولا ترتعش. فقلت الشيخ لابد أن تكون عندك شيء تعمل، قال والله أعمل رياضة خفيفة كذا، لكن الشيء الذي الدعاء الذي كان يدعو دائما، قول يا سميع يا بصير يا ذا القوة المتين، متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، سبحان الله يا سميع يا بصير. سبحان الله، الإنسان نحن الآن ما نحفظ شيء، لكن نقول الله المستعان، نرجو من الله لا يحصل. لو ذهب البصر ما نقدر نجلس في مثل هذا، إلا واحد يقرأ ويشرح فقط. فكذلك السمع إذا كان أحوجه إلى ترجمة صعب، كذلك القوات الأخرى. الآن هناك ناس في الحقيقة، أنا ذكرت لكم بعض الناس يصاب بسلس البول الآن، وأنا والله منذ 20 سنة، وأنا قبل هذا بفضل الله تعالى كنت أدرس في معهد الحرم 1399، أخذوني هكذا سبحان الله، وكنت أدعو الله تعالى أن يفتح علي ويساعدني. تزوجت وبنتان جاءوا، وكنت عامل في الجامعة تشغيل الطلبة، فالحمد لله دعوني وطلبوا من الجامعة شخصا يدرس الحديث وأصول الحديث. أنا من ذاك الوقت أصلي الفجر وآتي بفضل الله تعالى 7:30 الدراسة تبدأ إلى الظهر، بوضوء الفجر أصلي الظهر، لكن بدأت تضعف الأحوال فخفت خوفا كثيرا، يا رب لا يكون. الآن الحمد لله أجل 3 ساعات 4 ساعات، لكن لو جاء هذا المرض لا سمح الله الذي هو يسمى سلس البول وكذا، فينبغي للإنسان أن يكون دائما مع الله تعالى، يدعو الله تبارك وتعالى. والتجربتي بالحقيقة الحمد لله أن إذا جينا هنا وبنية نشرب زمزم يغيبنا، وهذا قد أخذته من نعرف الحديث واضح جدا أنه ماء زمزم منها شرب له آمنا بالله. شيخ عثمان الكنوي كان يدرس على المشايخ هناك قديم، وكان مدير مكتبة الجامعة مخطوطات، وكنت أنا أعمل في المخطوطات أيضا في بعض الأيام تشغيل الطلبة. فقال أيام الأولى كنا ندرس على الشيخ مشاط وفلان وفلان، والحمامات قليلة، والأيام الحج لو خرجنا حرصنا للدرس جالسين إلى الأذان مع الشيخ، لو خرجنا ونحن عدة أشخاص نحتاج إلى البول والبراز، يقول كذا. فيقول لو خرجنا الخروج صعب والدخول بعد ذلك صعب والصلاة تنتهي بعد، قال كنا نقوم ونشرب الزمزم لأن يغيب عنا أو تغيب عنا الحاجة، تغيب يقول بعد ذلك نجلس درس ثاني أيضا. فهذه نعمة في الحقيقة، نحن في نعمة الله تبارك وتعالى في زمزم أيضا، فاشربوه بنية. ووجدت شيخا لي جاء للحج وكان يشرب، سبحان الله، اللهم اغسلني من جميع الأمراض، يشرب اللهم اغسلني من جميع الأمراض داخليا وخارجيا، سبحان الله بهذا المعنى. فهذه كلها ينبغي أن نستشعر في الحقيقة فضل هذا المقام وفضل هذه الأشياء التي توجد هنا لا توجد في غيرها. وأعظم شيء أن الله تبارك وتعالى اختاركم لأن تكونوا تدرسوا في أطهر بقاء الله، فلا ينبغي التدابر ولا تباغض ولا تقاتل ولا تهاجر، وكونوا عباد الله إخوانا أيها الإخوان. نعم إن شاء الله. قال حدثنا هناد أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن العامش عن أبي سفيان وهو طلحة ابن نافع أبو سفيان ثقة من تلاميذ جابر بن عبد الله رضي الله عنه المعروف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أئس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم، يعني إن شاء الله لا يقدر أن يعبده المصلون عبادة ولكن يتسلط عليهم بالتحريش فيما بينهم، أي يحث بعضهم ويحرض بعضهم على بعض في أداوة أخيه، وهذا قد ينجح فيه الشيطان. ولذلك ينبغي للمسلم، إن الشيطان لكم عدو، لكم عدو فاتخذوه عدوا دائما. أي شيء النفس الأمارة وافقت مع الشيطان ينبغي أن يدمغها إن شاء الله بذكر الله تبارك وتعالى، فسوف يغلب. قال: وفي الباب عن أنس وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه عمرو بن الأحوص قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. باب ما جاء في إصلاح ذات البين. ذات البين، ذات الشيء نفسه وحقيقته. ذات البين يعني العلاقة التي ينبغي أن يكون بين اثنين، إن كان الأب والابن، إن كانت الزوجة والزوج، الأم والابن، وهكذا يتوسع الأمر. أقارب، ذا حقيقة ما بينهم، بينهم من القرابة ومن التلاحم، يجب أن يكون إذا حصل فيه شيء فلا بد أن يصلح، إذا حصل فيه شيء من الفساد فلا بد أن يصلح الاثنين بأنفسهما، وإلا يجب على الأمة، وهذا من واجبات الناس الذين يعرفون أن بين اثنين هناك خلاف، فيجب أن يهرعوا ولا يقولوا: ما طلب مني محاكمة، ولا طلب مني مقاضات، ولا طلب مني الإصلاح، كيف أروح؟ لا، يجب، هذا واجب، لأن الله تعالى يخاطب: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. نعم. قال: ذات البين يعني العلاقة التي يكون بين الاثنين إصلاحه إلى أفضل وأفضل، وإن وقع فيه شيء من الفساد ومن طبيعة البشر فيجب أن يصلح ويصلح الناس بينهما. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار أنه قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري. أبو أحمد الزبيري هو محمد بن عبد الله بن الزبير، أن حديثه صحيح إلا أنه يخطئ في حديث الثوري، هكذا قالوا، إلا أن الإمام رحمه الله الترمذي جاء بإسناد آخر يقوي فيه رواية الزبيري عن الثوري. قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري أنه قال: حدثنا سفيان قال، أي الترمذي قال حا، أي تحويل إلى إسناد آخر. وحدثنا محمود بن غيلان أنه قال: حدثنا بشر ابن السري. بشر بن السري لقبه كان أفوه، قالوا أنه كان فصيحا بليغا، بشر بن السري أبو عمرو الأفوه وأبو أحمد الزبيري، انظروا كلاهما الآن قرن هنا بشر بن الزبير وهو ثقة، وأبو أحمد قال: حدثنا سفيان. فإذا إن كان يخطئ أبو أحمد الزبيري في أحاديث الثوري فهنا لم يخطئ، فهنا لم يخطئ. نعم، بشر بن السري وأبو أحمد الزبيري كلاهما يروي عن سفيان وهو الثوري، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق، عن شهر بن حوسب أيضا صدوق، عن أسماء بنت يزيد. شهر بن حوسب بعضهم ضعفوه، لكنه إن شاء الله على ما قال الترمذي بخاري رحمه الله أنه صدوق حديثه حسن، عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث، لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها. نعم، لأن الله المستعان، لأن المعركة في البيت هذه قد يكون هو يخسرها كثير، فلا بد أن يتحايل بشيء إن شاء الله ربنا يعفونه. نعم. لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس. نعم. اليوم من جملة ما قرأته من اللطائف أن الزوجة قالت لزوجها: اسمع لي قراءتي. هل هي صحيحة؟ فبدأت تقرأ وهو يصغي لها، وهي فرحة فرحانة، فبعد قليل أخفت صوتها. لماذا أخفتت صوتها؟ فالزوج طالع في المصحف فوصلت إلى الآية: فانكحوا ما تاب لكم من النساء. ما تريد أن سجيب يعني نعم. فالنساء على كل حال، يعني لابد أن المجربين جزاهم الله خير يأتيهم تجاربهم، للإخوان الجدد الله يبارك فيكم. نعم. الحاصل على كل حال لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، اشتريت لها ثوب لو قلت هذا ب50 ما هذا ب250 إن شاء الله. نعم طيب نعم. وهذا النوع من الإرضاء إن شاء الله والكذب أجاز الله تبارك وتعالى، وهو الرحيم الودود. نعم. والكذب في الحرب، نعم الكذب في الحرب تورية، أو الكذب صراحة إذا كان نعم لأجل أن يخدع العدو إن شاء الله جاز. وفي الغالب الكذب في الحرب قالوا التورية، والنبي صلى الله عليه وسلم قلما غزا غزوة إلا ورى بغيرها. التورية والكذب ليصلح بين الناس، الكذب ليصلح بين الناس، يعني ربما إذا كان الاثنان بينهما مغاضبة فيذهب ويقول ما يعني ليش أنت غضبان على أخيك فلان، أنا رأيته يثني عليك كثير ويحبك ويدعو لك، يعني مثل هذا ولو لم يكن سمع، هكذا مثل العلماء، وهذا إن شاء الله لا يكون فيه، لا يكون إن شاء الله حراما. نعم. قال محمود في حديثه: لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: لا يحل الكذب، ومحمود في روايته محمود بن غيلان قال لا يصلح الكذب إلا في ثلاث. ثلاث يكون مميزها حالات، يعني ثلاث حالات، إذا كان العدد مذكر فمميزه يكون أو في ثلاث حاجات. قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث أسماء، إلا من حديث لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم، وروى أبو داود وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن شهر بن حوشب، يعني مثل ما روى ابن خثيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه عن أسماء. حدثنا بذلك محمد بن علا أنه قال حدثنا ابن أبي زائدة عن داود وفي الباب عن أبي بكر، فلا يعلل الرواية المرسلة كأنه شهر بن حوشب عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر الأسماء التي هي الصحابية، يعني قد يكون يختصر الراوي نفسه إن شاء الله الرواية، فلا تعلل، خاصة لها متابعات وشواهد. نعم. وهنا قال أيضا قال: وقع في حديث أم كلثوم عند مسلم قالت: ولم أسماه يرخص، ألم أسماء نفسها. نعم. أن أم كلثوم عند مسلم قالت: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها أيضا، حديث الرجل امرأته، حديث المرأة زوجها أيضا. قال النووي في شرح مسلم: قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصور، واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو، وقال الطائفة: هو على إطلاقه، وأجازوا قول ما لم يكن في هذه المواضع للمصلحة، وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرة، واحتجوا بقول إبراهيم عليه السلام: بل فعله كبيرهم، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فسألوهم إن كانوا ينطقون. وإني سقيم، يعني لما قالوا أو لما جاء ليذهب إلى مجمعهم الكفر وقال إني سقيم، أظهر أنه مريض لا يذهب. نعم. وقوله إنما، وقوله إنما أختي، إبراهيم عليه السلام قال إنها أختي، إنها أختي، وقول منادي يوسف عليه السلام أيتها العير إنكم لسارقون، ما أنهم وضعوا أو جعلوا إناء، جعلوا الإناء في وعاء، جعلوا سؤال ملكي في وعاء أخيه، ثم قالوا وتحيلوا وقالوا أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا إن هذا كان لأجل المصلحة. على كل حال إن شاء الله يجوز، بشرط أن يزن الإنسان وزنا دقيقا أن هذا الكذب لا يترتب عليه مضرة، وهو مجتهد في هذا له أجره إن شاء الله إذا أراد الإصلاح في هذه الأمور. نعم. مثلا الكذب في مسألة الدعوة إلى الله، القصص وغيرها. نعم القصص يجوز، ما يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقهم ولا تكذبهم فيما لا يخالف ديننا. إذا كانت القصص مثل هذه فأجازوا. وكتاب القصاص والمذكرون لمن هو؟ لكتاب القصاص ابن تيمية رحمه الله كتب كتاب صغير في هذا الباب. فعلى كل حال إذا كان هناك قصة قد يستدل بها ويستانس بها بحيث لا يكون فيه مبالغة ولا يكون فيه يعني ضلال، مثل ما يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب جماعة التبليغ وهم يتلونه أناء الليل وأطراف النهار ولا يحذفون منه أن الشيخ الرفاعي قد كان يصلي على فضائل درود. فضائل درود، درود معناه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيه أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان قد قرض شعرا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الحج. فلما وصل إلى مكة رأى أمير المدينة والي المدينة رأى في المنام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: امنعوا الرفاعية أن يصل إلى المدينة، امنعوا الرفاعية أن يصل إلى المدينة. فلما أصبح سأل الناس من هو الرفاعي ومن كذا، وعمم أمرا عاما لا يدخل شخص رفاعي يكون دخل هنا. هل كان هناك تفتيشات ولا كيف؟ يعني كان هناك يعني الله المستعان نقاط التفتيش، فامنعوا الرفاعي من الدخول. ففي اليوم الثاني أيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيؤكده صلى الله عليه وسلم أنه لا يمنع الرفاعي لا يدخل. فلما يعني هو بكراماته دخل في المدينة ولم يعلم به أحد، فتمثل أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الشعر، ألقى الشعر، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة وصافحه من قبره. أخرج يده الشريفة من قبره وصافحه، ورآه 90,000 شخص. رأى 90,000 شخص هذا، مثل هذا الكذب لا يجوز. نعم، مثل هذه القصص التي هي مضللة ومضلة في الحقيقة لا يجوز، وهذا موجود في كتبهم وهم لا يحذفون منه. الله المستعان، مثل هذه أشياء فيها خرافيات، حديث كلها أحاديث خرافة موجودة. نعم، لكن إذا كان شيئا لا يكون على ديننا لا يكون يخالف ديننا فجاز، أما إذا كان يخالف ديننا فلا يجوز، مردود ولا كرامة. نعم، والناس التاريخ يقولون التاريخ يجوز أن يروى كل شيء فيه ولا يبحث فيها على طريقة المحدثين، وهذا أيضا خطأ. أنا قبل متى 1403 لما كتبت الكتاب المسجد الحرام تاريخ وأحكامه، فذكرت في المقدمة وهذا توبة منفصل أيضا، أنه يجب أن يحقق التاريخ الإسلامي سواء كان ما يتعلق ببيت الله الحرام أو بالمدينة أو بالصحابة وغيرهم أن يكون على طريقة المحدثين، وإلا قد يكون ضرره على الأمة كثير. يعني ولكن هناك كتابات أنه التاريخ يروى ولا يحتاج فيه التحقق. نقول فإذا أنا مثلت أيضا لما كنت أكتب هذا الكتاب في تاريخ الأزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة المشرفة فما دخل إلا أن أمر أن تخرج جميع الأصنام. دخل النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فوجد سورة عيسى ومريم وسورة إبراهيم يستقسم بالأزلام، فقال أمه هذه السور، ووضع يده الشريفة على سورة مريم وعيسى وقال إلا هذا، يعني لا تمحوا هذا. هل يمكن أن يقبل هذا؟ هذا خلاف ديننا الحنيف، ولم يبقى أثره. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك سورة عيسى ومريم إلى الآن كان يبقى. فالحاصل أن التاريخ أيضا يجب أن تحقق ولا تذكر. وماذا يستفيد الإنسان من الوقائع التي قد تكون بعيدة عن الحقيقة، إنما هي من نسج خيال، أو يكون سبحان الله يعني فيه لا شك أنه يكون مخالفة شرعية واضحة جدا. وينبغي أن يتحاشى كلها ولا يتكلم كثير، يأتي بالقرآن ويأتي بالسنة ويكفي إن شاء الله. الروايات الصحيحة عن الصحابة وقصص التي جاءت في الحقيقة في كتب صحيحة ينبغي أن تجمع. الآن حلية الأولياء تجد فيها أشياء كثيرة عن الصحابة، وأما وقع في غزواتهم من الأمور الشريفة ينبغي أن يبرز مثل هذه وتحقق وتجمع. الآن هذا زمان الجمع والتحقيق بالحقيقة، وقد حيزت لك كتب الدنيا كلها، وإن لم نستفد من هذه التكنولوجيات والتقنيات متى يستفاد؟ نعم، فيكفي كان لو جمعنا هذه كلها كان يكفي الله المؤونة بذكر قصص باطلة جدا. نعم، ثم بعد ذلك يقول: وفي الباب عن أبي بكر رضي الله عنه. نعم، أخرجه ابن ماجه. قال: حدثنا أحمد بن مني أنه قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت: كلهم ثقات معروفين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، فقال خيرا أو نما خيرا. قالوا: مثلوا، قال: شك من الراوي. قال الجزري في النهاية: من هو الجزري؟ المشهور بابن الأثير، أبناء الأثير كلهم علماء، فابن الأثير أبو السعادات رحمه الله له كتاب غريب الحديث، فيقول: قال الجزري في النهاية: يقول نميت الحديث أنميته إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت نميته، أنميته ونميته. ويقول نميته إذا قلت على وجه الإفساد والنميمة فنميته، هكذا قال أبو عبيد بن قتيبة وغيرهم. قال الحربي: نما مشددة، وأكثر المحدثين يقولونه مخففة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، كأنه يقول أو نما خيرا وليس نما خيرا. نعم، ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في الخيانة والغش. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الخيانة والغش. الخيانة معروفة الظاهر، عامة الناس يعرفون، كذلك الغش في كل شيء، في الكلام، في النصح. استنصحك إنسان، نعم، استنصحك إنسان في شيء وتعرف أنها أن فيه النصيحة التي أعطيته أو الإشارة والمشورة التي أعطيته إياه ربما يكون فيه شر، وهذا أعظم غش في الحقيقة. ولذلك جاز في هذه الحالة حتى ذكر العيب في باب النصيحة كما ذكر الغيبة، غيبة يجوز في باب النصيحة كما ذكرت النووي رحمه الله في مقدمته. نعم نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس وقد تعلت من عدة زوجها، فقالت: يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، لعله يقصد كما قالوا أنه يسافر كثيرا، فمعناه أن السفر الكثير وترك المرأة وحدها هذا في من العيوب لا بد أن يبين للناس. أو قيل إنه كان لا يضع عصاه عن عاتقه، كان ضرابا للنساء. نعم، هذا إذن عيب. وأما معاوية فسعلوك، كانت تلك الأيام معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه كان سعلوكا، فقال: ولكن انكحي أسامة. هل كان يعني أغنى وأقنى من معاوية؟ أسامة إن شاء الله كان في النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن حال، أما أنه لم يكن عاتق عصاه على عاتقه لا ضربا ولا سفرا، ولكن إنكه أسامة فكرهته ولكن تزوجته أو نكحته فاغتبطت به. فالحاصل أنه يجوز في حالة المشورة والإصلاح أن يكون لا يغش الإنسان إذا استشار أحد بأي شيء. كذلك الغش في كل شيء، الله المستعان، البيع والشراء وغيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل يده في كومة القمح، وكانت نزلت السماء، نزل المطر وكان فوقه ناشفا لم يظهر فيه بلل، فأدخل يده في داخل الكومة فأخرجت يده بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء. قال: هل جعلته فوقه؟ نعم، غش المدرس بمدرسته يغش إذا لم يودي حق التدريس، كذلك المدير إذا كان يغيب، وكذلك أي واحد يغيب عن واجبه إلا بعذر، فهذا كله غش ولا شك فيه، وبهذا يعني يفسد المجتمع، وخاصة مسألة التعليم في الحقيقة الله المستعان يكون ضرره أعظم وأكثر. نعم، والطالب إذا لم ينجح فتنجحه، هذا أيضا فيه قد يكون لأجل الوجوه، لأجل المعرفة وكذا خيانة يحصل، ولكن إذا كان سبوك كما سمعنا الله يقطع فلان ما نجاني، هذا أحسن من أن يغشه. نعم، الله المستعان. قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا الليث أن يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى ابن حبان أو حيان، حبان هو محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ ثقة، اللولوة، وهكذا جاء اسمها لولوة مقبولة، لولوة روت أنا أبي صرمة، هكذا جاءت مقبولة، أنا أبي صرمة مالك بن قيس الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ضار الله به، ومن شاق الله عليه. نعم، فلا يجوز للإنسان أن يغش الإنسان فيضره، ولا أن يشق عليه، ولا أن يشق عليه إن كان اللهم من شق على من أمتي أحد فاشقق عليه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه أيضا في هذا. فلا يجوز المضارة بأي طريق لأخيك المسلم بأي طريق، ومنها الغش والخيانة، كذلك إيقاؤه في المشقة حتى ولو كان الخادم، ولو كان عبدك المشتراه المملوك. نعم، كما جاء في الأحاديث، وهذا من محاسن دين الله الإسلام. نعم، قال: وفي الباب عن أبي بكر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، هي الحقيقة هذا حديث حسن غريب، حسن غريب له متابعات والشواهد. نعم، ليس حسن صحيح، حسن غريب، غريب بمعناه كأنه تفردت به لولوة، ولكن جاء معه متابعات والشواهد. نعم، أو شواهد، قل هكذا متابعة ما جاءت تامة. قال: حدثنا عبد بن حميد وهو صاحب المسند أيضا أنه قال: حدثنا زيد بن الحباب الأكلي، زيد بن عمر الأكلي وهو ثقة قد يخطي، هكذا قالوا، أنه قال: حدثنا أبو سلمة الكندي، هذا مجهول، أنه قال: حدثنا فرخد السبقي، فرقد السبخي، هذا فرقد ابن يعقوب السبخي، كان عابدا صدوق اللهجة لكنه كثير الخطأ ضعيف الحديث، أن مرة ابن شراهيل الهمداني وهو مرة الطيب وهو الهمداني ثقة، أن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به، ملعون من ضار مؤمنا أو مكر به. نعم، مكر به مكرا يضره، لكن الحديث بهذا اللفظ لم يثبت، إنما هو ليس منا من غشنا، وكذلك اللهم من شق على أمة محمد فاشقق عليه، يكفي في ترهيب هذا المعنى. نعم، ثم قال: باب ما جاء في حق الجوار، جوار بكسر الجيم. يقول هنا: والجوار جاز بالكسر والضم، لكنه إذا كان بالحمزة فهذا له معنى آخر، جوار بالواو أصله جاور وجور، لكن إذا كان بالحمزة جوار فهذا هو الصوت العالي بالدعاء كما يقول له جوار وكذلك كأني أرى موسى عليه السلام قد ركب ناقة زمامها من ليف أو ختامها من ليف ينحدر من وادي حرشة له جوار إلى الله محرما إلى الكعبة أو كذا بهذا اللفظ جاء جوار بمعنى بالحمزة رفع الصوت بالمناجات والدعاء والتلبية وغيرها فهنا جوار وجوار جوار جاور يجاور مجاورة باب المفعل يأتي على باب الفعال وعلى التفعيل والفعال أيضا كلم يكلمه لا كالما يكالم مكالمة وكلاما كذلك جاور يجاور مجاورة وجيارا وجوار هذا الذي يعني كأنه يختلط في بالي تنظرون فيه إن شاء الله الكسر أفضح أفسح قطان نعم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن داود بن الشابور داود بن الشابور أبو سليمان المكي من الثقات وبشير ابن إسماعيل بشير ابن إسماعيل الكندي أيضا ثقة لكنه تغير بآخر عمره عن مجاهد أن عبد الله بن عمرو ذبحت له شاة عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه ذبحت له شاة في أهله فلما جاء قال أهديتم لجارنا اليهودي يعني أهديتم سؤال أهديتم لجارنا اليهودي أهديتم لجارنا اليهودي موكدا يسأله مرتين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه نعم سبحان الله فما بال الناس يظلم بعضهم على الجوار والجيران نعم قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وابي هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو والمقداد بن أسود وعقبة ابن عامر وابي شريح وابي يمامة وإن شاء الله تجدون أكثر هذه الأحاديث الصحيحة الذي جاء في صحيح الترغيب والترهيب فصله الشيخ الألباني الصحيح منها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجاهد قد أدرك عائشة وأبا هريرة فليس يقال إن فيه علة إن شاء الله أيضا من جملة ما ذكر هنا أن الرواية وهي حسنة أو صحيحة قال رواية أبي عباس رضي الله عنه ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جاية وفي رواية ليس يؤمن بالله واليوم الآخر من يبيت شبعان وجاره طاوٍ طاوٍ أي جاية نعم كذلك جاء في بعض الروايات أول خصمين يوم القيامة جاران كذلك في البخاري ومسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره أو لا يؤذي جاره كلاهما إن شاء الله وقال أيضا حديث أنس والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه وأشد ما جاء في هذا الباب لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره كذلك لعن الله من خبب زوجة جاره عليه على زوجه أو بهذا المعنى أيضا الذي وفي أيضا جاء لا يأمن من لا يأمن والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ثم قال حدثنا نعم حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث بن سعد أن يحيى بن سعيد هنا الأنصاري أن أبي بكر وهو أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من الثقات المعروفين أن عمرة بنت عبد الرحمن العلامة أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل صلوات الله عليه يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه نعم الحديث أيضا جاء صحيح الثاني أيضا قال حدثنا أحمد بن محمد هو السمسار أنه قال حدثنا عبد الله المبارك عن حيوة ابن شريح حضرمي ثقة عن شرحبيل ابن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي ثقة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وأبو عبد الرحمن الحبلي اسمه عبد الله اسمه عبد الله بن يزيد. ثم قال باب ما جاء في الإحسان إلى الخدم. إلى الخدم قد يقصد به من يستخدم وهو حر وفي الغالب يستخدم أيضا على خدم خادم وخادمة كلهم خدم ولو كانوا مملوكين ما أرقاء. نعم كل هؤلاء داخلين فيه. اللهم صل على محمد سبحانك اللهم. نتوقف إلى هنا إن شاء الله ويفسح المجال من بعد هذا لإخوانكم أصحاب أردو الحجاج. ندعو الله تعالى أن يجمعنا على هذا الخير ولا يحرمنا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الاستجابة الفضيلة وآت المقام. انظروا في إعراب إن شاء الله لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. فسببية لكن هل هناك محذوف ولا لأن أصدق منصوب بأن مضمرة. نعم أصدق ليس أتصدق. هل لأهل البدع غيبة وما الضابط في ذلك؟ نعم إذا كان مجاهرا فليست له لكنه في أول الأمر لابد أن يكون الإنسان ينصحه والنصح يكون بانفراده لا بالجهر والهجر لا بالجهر بعيبه أو بذاته ولا بالهجر لكنه إذا كان متماديا ولم يرجع إلى الحق بعد إيضاح الحق له ففي هذه الحالة لا غيبة له إن شاء الله لأن حفظ دين الله تعالى أعظم من عرض هذا الرجل الذي لا يخاف الله تعالى. نعم أين إيش أين عرف أحكام الطلاق في أول الهجرة؟ أين عرف أين عرف سعد بن الربيع أحكام الطلاق؟ سؤال جيد. سعد بن الربيع قال هذه زوجتان أطلق إحداهما فإذا انتهت عدتها. فهذا كان معروفا عندهم العرب من مكارم العلوم ومن مكارم الأخلاق مما بقي من دين إبراهيم عليه السلام تجد أنها موجودة في أشعارهم أيضا الطلاق والعدة كانت موجودة. نعم موجودة هذه. فالأحكام ما نزلت في أوائل الإسلام الطلاق وغيرها قطعا. إذا تكلم أحدهم في عرضي بالسوء حسدا وحقدا فأقسمت ألا أحدثه والفصل يكون يوم القيامة فهل علي إثم؟ نعم لا بد أن تجلس معه. بارك الله فيك. لماذا؟ ليس إذا تكلم من أين عرفت أنه تكلم؟ لا بد أن يكون نما إليك أحد من الممكن فلا بد أن تفاصله وتجلس معه وتصافي فيما بينك وبينه. فإن كان بالفعل يظلمك فيجوز لك. لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا من ظلم فتدعو عليه وتذكره أمام الناس بأنه يظلمني بذكر عرضي وكذا إلى آخره. نعم هل قصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على المنام لولد الدين سنكي ورجلين أرادا سرقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم من القبر هذا تجده يعني ذكروا هكذا وليس ببعيد هذا إن شاء الله قد يكون صحيحا والنبي صلى الله عليه وسلم من رآه في رؤيته رؤياه فهو حق إن شاء الله. لكنه انظر وابن كثير أيضا ذكر وكتاب النقل عن غير واحد السمهودي في وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى تنظرون وتجمعون القصة إن شاء الله. كيف الجمع بين حديثين إذا نودي بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجبت الدعاء؟ حديث حسن حسنه الشيخ الألباني وغيره أيضا. وبين فضل ترديد الأذان إذا قال الله أكبر الله أكبر وهو لم يفرغ منا هذه الكلمتين، وأنت تدعو الله يا رب ارحمني، يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، كلمات بسيطة ما يختلف، ما يختلف. يقول: بين إذا نودي للصلاة فتحت أبواب السماء واستجيبت الدعاء، كذلك وبين فضل ترديد الأذان. الحديث إذا نودي بالصلاة، إذا نودي هل يلزم أن تكون النداء مع النداء الدعاء؟ ليس بلازم. بعدما نودي فتحت أبواب السماء، فأنت بينك وبين قيام الصلاة أو إقامة الصلاة مسافة طويلة تدعو فيها، وليس في الحديث اختلاف. إذا نودي بالصلاة حتى لو كنت تردد الدعاء بين أذان الفاضل أذان لا يكون مخالف إن شاء الله. ما هو ضابط التبديل المعين؟ إيش معنى ضابط التبديل المعين؟ ماذا تريد؟ لا يبدى إلا معين. إذا كان شخص فلان تقول هذا مبتدع، لكن قل ما هي ضابط البدعة؟ بدعة معروفة، إحداث أمر في دين الله تعالى لم يكن بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا قول أو فعل أو أي شيء. فإذا كان الإنسان يأتي بهذه البدع فهو لا يبدى، لكنه أتى بالبدع لا يبدى إلا إذا أقيمت عليه الحجة. بارك الله فيك، هذا هو الذي ينبغي. لا نقول أنه مبتدع، قد يتكلم بكلمة الكفر ولا يكفر، قد يأتي بالبدعة ولا يبدى إلا إذا كان أضحت له المسألة وأقيمت عليه الحجة. ولا يتسرع الإنسان، من كفر أخاه المسلم فقد حار بكفره، ينبغي أن يحتاط. كذلك إذا بدأته بدون حق، أليس كل واحد مؤاخذ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ يجب عليه أن يحتاط كثيرا، لكنه حيث يأتي الدفاع عن سنة رسول الله والبدعة ترفع عقيرتها، في هذه الحالة لابد أن يفتح لسانه بكل وضوح. نعم. القول بجواز الكذب مصلحة مدعاة إلى تسارع الناس إلى الكذب بحجة المصلحة، وتتفاوت في تعبير المصلحة، القول يتفاوت في تعبير المصلحة. على كل حال، ولذلك قلنا لابد إنسان يزن كلامه الكذب حتى لا يكون بعده، لا يترتب عليه بعد الاجتهاد يتكلم بهذا. وصلى الله على خير خلقه محمد.